أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعليهم أمين. حتى ليأتي رضو الله تعالى عليهم بالإحتياط، وقال إذا فقد إذا قل مقدار الخليط وهو الكافور أو السدر عن المقدار الذي يجب خلطه بالماء، إن كلا يقول في العهوة ما نال الاتفاق وجوب مزج المقدار المتيسر من المقدار المتعسر. هاي كلمتان هذا دفع العطاء على العلماء إلى أن يستيع يقول في المقام بتطبيق قاعدة المسؤول احتياط مستنافا إلى قاعدة المسؤول. وافقه حكيم الفقهاء، عرفنا موافقته أنه لم يعلق ساكنا، لم يعلق على هذه المسألة شيء ولا كلمة، فكأنه موافق لليسير 100%. هاي عادته، مو أنه إذا عنده مردود عنده يسكت، إذا مردود عنده ما يسكت، إنما يسكت إذا كان موافقا له. فإذا أصبح سيدانا هذا فيها صف واحد. جئنا في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، يقول هذا الاحتياط مبني على تمامية قاعدة الميسورة أولا، ثم شمولها من جهة من قبلها للمورد من جهة ثانية. أما الجستين وحكيم الفقهاء باعتبار أصلها في على رأي واحد، فكلامهما وموقفهما خير واضح علينا، باعتبار إن كانت قاعدة الميسور تامة وشاملة للمورد فلازم على الإفتاء لا القول بالاحتياط، وأنت توجب الاحتياط مع وجود قاعدة الميسور عندك والتامة عندك، هذا غير واضح جدا. وأما سيد العظم رضوان الله تعالى عليه فقال القاعدة غير ثابتة كبرويا، نحن وافقناه بأن قاعدة غير ثابتة، ولكن يقول لا يستك المتيسر من يسير، لا يستك عليها المتيسر، هذا الكلام لم يتضح مراده أصلا. فإذا ينبغي أن نقول ما نفهم والعلم عند الله، نقول أولا لابد من تقدير هذا من تقدير الخليتين من حيث القلة والكثرة، تقدم الكلام في ذلك أنه من حيث الكثرة قال العلام أن لا يصل الماء الخليط ما الخليط بحيث يخرج الماء عن الإطلاق، قلنا ليس هذا شرطا. ومن حيث القلة قالوا يحكم العرف هذا أنه ما يكتفي ما يسلك عرفا عليهم بأن هذا العرف تغسل بماء كافور، قلنا تحكيم العرف في المصادق غير واضح، غير واضح جدا. ولذلك قلنا لابد من تحكيم الوجدان، بل وهو أن ندرك وجدانا وصول الماء المخلوط بالصدر والكافور إلى كل عضو من أعضاء الميت الذي نريد أن نغسله، هذا معنى. ثم بعد هذا التمهيد نقول إن وجد الخليط أحد الخليط أو كلا الخليطان بهذا المقدار وجب، وإن لم يوجد فمقتضى القاعدة سكوت غسل بالماء السدر وماء الكافة، لأنه هذا تقدم الكافي ذلك، إذا عدم الخليطان أو أحدهما ما وظيفته، يعني لم يوجد والموجود كلنا غير كافي، هذا لأداء الواجب، فهو في المقام الحي المباشر للغسل فاقد للخليتين يجري فيه حكم، ولكن احتمال موجود أن يكون الشرع يأمرني بخلط المقدار الموجود فيكون ذلك من باب الاحتياط، ولكن ليس احتياط الوجوب واللازم، فيكون كلامنا هكذا، يجب الغسل هذا بماء الخليتين، إذا لم يوجد الخليط بمقدار المطلوب فسقط خلط الخليطين بالماء، ولكن على الاحتياط بنے ہیں احتیاط استحبابی، وہ ہوا اکتفا بے الموجود. سم آدھا اقفات نے آدھا فیل مباحثہ اگول ہے فسم رہے سولت ان کلنا ان آدھا غسل بے صدر والکافور فیضا وجدا مقدار بعد ادالے کا حتی بعد الدفن قبل خراب المیت لا يجب نفسه لا يجب غسل الله، ولا على فرد على ما اكثرناه يجب غسله، لان هذا المقدار اللي كان لم يكن يصدق عليه عنوانه اسم غسل بماء السد وماء الكفور، فان وجد قبل الدفن وجب اعادته الغسل، بل بعد الدفن ايضا يجب نبش واتمامه بنيها الغسل بالنحلنا مطلوب. هنا يتبين ثمرة بين قولنا وبين قولنا أعلام رضوان الله تعالى عليهم هذا. وأما قاعدة المسؤول فقد قلنا أنها غير تامة، وعلى فرض تماميتها فموردها ما إذا كان نفس الواجب هذا ذو مقدار يكون بعض ذلك المقدار متيسرا والبعض الآخر متعسر، وفي المقام نفس الواجب ليس متيسرا ومتعسرا بل شيء آخر خارج عن حقيقة الغسل. غسل اللي كنا عبارة عن إجراء الماء هذا على الجسم، ولفعلا أصل قاعدة المسؤول في المقام لا تجري. هذا ما كان لنا في هذه المسألة. المسألة التالية وهي ما إذا خرجت النجاسة من بدن الميت أو وقعت عليه وليها بعض المقاطع من خارج، قالوا يجب غسل هذه النجاسة ولا يجب إعادة الغسل إذا كان أثناء أو إذا كان بعد الغسل. فإذن عندنا حكمان في هذه المسألة. الحكم الأول وجوب تطهير بدن الميت، والثاني عدم وجوب إعادة الغسل. أما الحكم الأول فقد استدل بالرواية الأولى وهي رواية روع بن عبد الرحيم، بل الرواية الأولى من باب 32 من أبواب غسل من أبوابهم غسل الميت في الوسائل، بل هذه الرواية دلت على هذين حكمين، هكذا قيل أنها دلت على حكمين معا. وهناك روايات أخرى تدل على الحكم الثاني فقط وهو عدم إعادة الغسل. أما الرواية الأولى فهي الدالة على الحكم الأول، ليس في سندها إشكال إلا من جهة غالب بن عثمان وهو أكثر من واحد وثقة من هؤلاء واحد وهو عثمان خالد بن عثمان المنقل، هذا هو ثقة. هنا لم يذكر رجل بهذا اللقب حتى يتبين. فقال العلامة منهم نجاشي وشيخ عاد الطوسي وكذلك سيدنا العظامة، هذا الشخص وهو المنقري وهو ثقة بل وهو متميز يتميز من غيره بعلامتين، إحداهما أن له كتابة، وثاني أنه لم يوفق للرواية عن المعصوم مباشرة وإنما يرويها عن المعصوم بواسطة. أما علامة ثانية فواضع موجودة، هو غالب بن سمان هنا يرويها بواسطة روح بن عبد الرحيم. أما العلامة الأولى وهو أن له كتاب عنه بل وهو المنقرين، فروايته أشخاص متعددين عنه في مختلف أبواب الفقه يعتبر قرينة على وجود الرواية. نعم ربما يكون هو حافظ لهذه الروايات، لكن حفظ الإنسان روايات كثيرة مع سند هذا حالات موجودة، مثل صار قيل إنه ألف الوسائل كله عن حفظ رضوان الله تعالى أجيب وكأنه فوق كمبيوتر كنت صلى الله عليه، بل لكن هاي حالات نادرة. ولا أئمة كانوا يأمرون أصحابهما بكتابة ما يسمعون من عنده، بل فوجود هذه وهؤلاء رواة عنه بروايات في مختلف أبواب تعتبر قرينة على أن لهما كتاب. فإذا هذه القرينة وكذلك القرينة التي ذكرناها وإن كانتا ليستا برهانيتين ولكنهما توجبان نحو من الإطمئنان، هذا بأن المقصود بها هنا أسماء ولا غالب من أسماء المنقري وليس غيره، وهو الوقف كلا كلا زيدي كلا غيرهما. فإذا بعد الإطمئنان بأن المقصود به غالب من أسماء هو المنقري، هذا فرواية أصبحت موثوقة من جهة وثاقة الرواة. أما من حيث الدلالة فقالوا أنها تدل كما هي سريعة إذا بدا من الميت، فنقول أنها كما قال القوم كما قال غير مائدا أنهم من هذه الرواية تدل على وجوب غسل النجاسة خارجا من نفس الميت، وأما نجاسة الواقع على الميت من خارجها فقالوا هذا من جهة الجزء بعدم الفرق بين نجاسة داخلية والنجاسة الخارجية. هذا ولو عندنا كلام في صدق عنوان النجاسة وأحكام النجاسة على ما يخرج من البول والبراد من الميت، ونشير إليه وهو أنه قلنا الميت بعد الموت ليس بحيوان ولا إنسان ولا عمل هو جماد، والبول والبراد ما دام في داخل الميت ليس بنجسين، إنما تست نجاسة بعد خروجهما قدر متق بعد خروجهما من الحي، بعد خروجهما من الميت عدنا مثل خروج عن الحي، هذا أو قياس أي توسعة. غضينا نظر عن هذا الجانب، بين ذا رواية تدل فقط على خروج النجاسة الخارجة من الميت والتعدي منه إلى نجاسة الخارجية فيكون من باب الاحتياط وليس من باب الفتوى. وأما الحكم الثاني وهو لا يجب إعادة الغسل، فالظاهر من كلمة الغسل هو إذا كان بعد تمامية الأغسال الثلاثة، وأما قبل غسل الأول بعد غسل الثاني أثناء الأغسال الثلاثة فرواية غير شاملة، لنا كلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
And that's fine. Yeah.